بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يسر مكتبة الإمام الخميني الصوتية أن تسجل درس الحلقة الثانية من أصول السيد الشهيد الصدر قدس سره، تدريس الشيخ عبد الجبار الرفاعي، وذلك في مدينة قم المقدسة عام 1417. فلنستمع له معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلي نقرأ المتبقي من التطبيق في الدرس الماضي. ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود. هنا يشير إلى مورد التشابه والاختلاف، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم. لاحظوا، الدليل الوارد دليل الوضوء ينفي موضوع الحكم في الدليل المورود في دليل وجوب التيمم لموضوع عدم الماء، وبين الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى موضوع القضية الربا حرام في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا. ما هو الاختلاف؟ النوع الأول من الاختلاف ما يلي: لأن الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة لا ادعاء ولا لسانا، وأما الدليل الحاكم لأنه وجود الماء ينفي عدم الماء، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي، يعني نفي الموضوع كمجرد لسان وادعاء لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرين عليه. قرين عليه مفسر له، يعني هو يستعمل نفي الموضوع، أو قل ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ويترتب على هذا الاختلاف، الاختلاف الأول الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور، أن تقدم هذا الاختلاف الثاني الدليل الوارد دليل وجوب الوضوء عند وجود الماء بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة، ومع نفيه لموضوعه، يعني إذا انتفى عدم الماء ينتفي الحكم، حكم الدليل المورود ينتفي وجوب التيمم، ينتفي حكمه حتما حتى لو لم يكن ناظرا إليه، سواء كان ناظرا إليه أو لم يكن ناظرا. وأما الدليل الحاكم لا ربا بين الوالد وولده فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع نفي الربا لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، لكي نقول يترتب عليه نفي الحكم قهران، يعني كالدليل المورود، وإنما يستعمل هذا اللسان، يعني لسان نفي الموضوع. وأن الدليل الحاكم فحتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع، يعني مثل الدليل الوارد، وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، يعني يستعمل لسان نفي الموضوع من أجل نفي الحكم، يعني ينفي الربا من أجل أن ينفي الحرمة، وإلا حقيقة الربا موجودة. فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة، حقيقة لبا يعني جوهرا، نفي الحكم، ولكن كيف ينفي؟ ولكن بلسان نفي الموضوع. هاي الفارزة قبل لكن شيلوها. وهذا اللسان يؤتى به، يعني لسان نفي الموضوع، لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية، أي أن هذا ناظر إلى ذاك وقرين عليه ومفسر له، وكلما انتفى ظهوره في في النظر انتفت قرينيته، إذا انتفى ظهور الحاكم في النظر إلى المحكوم انتفت قرينيته، لا يكون مفسرا للمحكوم. يعني إذا قلنا لا يوجد نظر، لا توجد قرينة، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه. النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي. لاحظوا هناك إعداد شخصي. شنو إعداد نوعي؟ بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه على عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، يعني مفسرا للآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أن يجري وفق المواضعات. طبعا هاي المواضعات مو المواصفات كما صححت خطأ في بعض الطبعات. المواضعات العرفية، مواضعات من الوضع، يعني لأن العرف لديه مواضعات عامة في الفهم والتفهيم والمحاورة، وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك. ومن حالات الإعداد العرف النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعم موضوعا. يقول لا تكرم الفقير الفاسق، هذا خاص، ويقول أكرم كل فقير، هذا عام موضوعا. ومن هنا تعين تخصيص العام أكرم كل فقير بالخاص لا تكرم الفقير الفاسق، وتقييد المطلق بالمقيد، يعني مطلق أكرم الفقير مو أكرم كل فقير، المقيد إلى لا تكرم الفقير الفاسق، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا، الأظهر على الظاهر، العام أظهر من المطلق بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة. أكو مواضعات وبناءات وارتكازات على أن المتكلم يعول على الأخص عندما يذكر عام وخاص، يعول على الأخص، والأظهر إذا أكو ظاهر وأظهر منه في تفسير العام، الأخص في تفسير العام والأظهر في تفسير الظاهر والظاهر. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، يعني القرينية إذا الدليل الثاني مفسر للأول، ويسمى التعارض في موارده، موارد الجمع العرفي، بالتعارض غير المستقر، يعني ينحل ينتفي وفقا لها القواعد، لأنه يحال بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر الغير قابل للحل، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي، لا تجري فيه قواعد الجمع العرفي، كالتعارض بين وجوب صلاة الجمعة وحرمتها. هذا الحكم الأول اللي هو قاعدة الجمع العرفي. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين. إذا لم يكن أحد الدليلين مفسرا للدليل الثاني وقرينة عليه، فهنا يعتبر التعارض مستقر وفقا لفهم العرف ووفقا لبناءاته وارتكازاته ومواضعاته، من قبيل دليل يقول تجب الجمعة ودليل آخر يقول تحرم الجمعة، فهنا يكون التعارض مستقر، وهذا التعارض وفقا للقاعدة السابقة وهي قاعدة الجمع العرفي لا يمكن أن يحال. وحينئذ ما هي القاعدة إذا كان التعارض تعارضا مستقرا ولم نتمكن أن نطبق عليه قاعدة الجمع العرفي؟ لأن تلك القواعد، قواعد الجمع العرفي، إنما يمكن تطبيقها إذا كان الدليل الثاني قرين على الدليل الأول مفسرا له، أما إذا ما كان مفسر إلى فحينئذ ما يمكن تطبيقها. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف إذا كان التعارض مستقرا؟ في مثل هذه الحالة يقال ينبغي أن نلاحظ دليل الحجية، يعني إذا لاحظنا دليل الحجية الذي ينتسب إليه الدليلان المتعارضان. فما هو مقتضى دليل الحجية؟ دليل الحجية ما هو مفاده؟ شنو يقول لنا أساسا دليل الحجية في المقام؟ شنو نستفيد من عنده؟ في هذا المقام لا بد أن يقع البحث في مقامين، يعني فيها المسألة لا بد أن يقع البحث في مقامين. المقام الأول، ما الذي يقتضيه دليل الحجية ثبوتا؟ يعني البحث في البداية بحث ثبوتي، يعني بحث في الإمكان والاستحالة. والبحث الثاني بعد أن نفرغ من البحث الأول الثبوتي ننتقل إلى البحث الثاني الإثباتي، يعني نرجع إلى دليل الحجية فنلاحظ هذا الدليل، لسان هذا الدليل هل ينسجم مع ما نقرره في مقام الإثبات أو لا ينسجم ولا يتناسب. فإذا البحث الأول بحث ثبوتي، أي في البحث الأول الثبوتي نحاول أن نلاحظ الأمور التي يمكن افتراضها، كل ما يمكن افتراضه في المقام ونشوف هاي الأمور اللي نفترضها منو منها الممكن ومنو منها المستحيل، ثم بعد ذلك اللي نثبت استحالته خب حينئذ ينتهي، واللي يكون ممكن نلاحظه بالنسبة إلى دليل الحجية، دليل الحجية ينطبق عليه لو ما ينطبق عليه. فإذا البحث الأول في ملاحظة الافتراضات في مقام الثبوت وملاحظة أيا من هذه الافتراضات ممكن وأيا منها مستحيل. كم افتراض أكو؟ المصنف يذكر جملة افتراضات، يقول لو جاءنا دليلان وكان التعارض بينهما تعارضا مستقرا، فأكو عدة افتراضات في الدليل الذي يقول صلي الجمعة والدليل الذي يقول لا تصلي الجمعة. الافتراض الأول، افتراض الآن احنا في مقام الافتراض، الافتراض الأول نفترض هذا البحث الثبوتي طبعا الافتراضي، ثم بعد ذلك نشوف منه من الافتراضات مستحيل ومنه ممكن. الافتراض الأول نقول الشارع جعل الحجية لكلا الدليلين، يعني للدليل الدال على حرمة الجمعة والدليل الدال على وجوب الجمعة. نقول هذا ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. ليش؟ لأنه في الواقع الدليل الذي يدل على الوجوب يكذب الدليل الذي يدل على الحرمة، والدليل الذي يدل على الحرمة يكذب الدليل الذي يدل على الوجوب، فهما متكاذبان. ولا يمكن أن يريد منا الشارع أن نصدق بدليلين متكاذبين، يعني ما يمكن أن تلاحظ ظلال قضية وجدانية. صلاة الجمعة لو واجبة لو محرمة، ما يمكن أن تكون واجبة ومحرمة معا. هنا قد تقول ألا يمكن أن يطلب منا الشارع معنى آخر في المقام؟ شنو؟ يقول الحجية، حجية كلا الدليلين لا تعني التصديق الوجداني بأن الجمعة واجبة ومحرمة، وإنما تعني الحجية السلوك العملي. يعني يقول صدق الدليلين، بمعنى خلي يكون سلوكك العملي طبقا لمفاد الدليلين ولمؤدى الدليلين. ما يؤدي إليه الدليل الأول اعمل به، وما يؤدي إليه الدليل الثاني اعمل به. فليس المقصود بالتصديق هنا اللي طلبه منا دليل الحجية، تصديق الدليل هو التصديق الوجداني، وإنما المقصود العمل على طبق الدليل وترتيب الآثار الشرعية من التنجيز والتعذير عليه. نقول هذا أيضا غير ممكن. ليش هذا غير ممكن؟ لأنه في الواقع متطلبات العمل بالنسبة للوجوب شيء، ومتطلبات العمل بالنسبة للحرمة شيء آخر. لو كان عندنا في المقام مثلا دليل يدل على حرمة لحم الأرنب ودليل يدل على إباحة لحم الأرنب، ومتطلبات الحرمة الامتناع وعدم الأكل، ومتطلبات الحلية والإباحة جواز الأكل، وعلى هذا الأساس نقول أيضا الدليلان يتكاذبان، لأن الدليل الذي يثبت الحرمة معنى كونه مثبت للحرمة منجز للحرمة، ومعنى منجزيته للحرمة هو ماذا؟ هو منع المكلف من الاقتراب لله اجتناب. والدليل الذي يثبت الحلية معناها يرخص ويؤمن ويطلق العنان ويعطي المكلف الحرية في الفعل. فإذا هذا الكلام غير تام. فالفرض الأول غير معقول، أنه الدليل الأول حجة والدليل الثاني حجة. الفرض الثاني شو؟ يعني الفرض الأول مستحيل. الفرض الثاني نقول أن الشارع يجعل الدليل الأول حجة والدليل الثاني حجة، الدليل الدال على وجوب الجمعة حجة والدليل الدال على حرمتها حجة، ولكن هذه الحجية مشروطة. يقول الجمعة واجبة إذا لم يلتزم المكلف بحرمتها، والجمعة محرمة إذا لم يلتزم المكلف بوجوبها. إذا التزم بالوجوب الحرمة ما تكون حجة عليه، إذا التزم بالحرمة الوجوب ما يكون حجة عليه، والحجة يكون فقط الذي التزم به، لأن كل واحد مشروط بعدم الآخر، بعدم امتثال الآخر والالتزام به. نقول هذا الكلام أيضا غير معقول. ليش؟ لأنه في الواقع المكلف إذا ترك الدليلين لم يلتزم بهما فيكون كل منهما حجة. ليش؟ لأنه وجوب الجمعة حجة إذا لم تلتزم بالحرمة، حرمة الجمعة حجة إذا لم تلتزم بالوجوب. فإذا لم يلتزم بكل الدليلين يكون كلاهما حجة. ومعنى حجية كل الدليلين شنو؟ هو ما قلناه في الافتراض الأول، أن يكون كل منهما مكذب للآخر. الدليل الدال على الحرمة يكذب الدليل الدال على الوجوب، والدليل الدال على الوجوب يكذب الدليل الدال على الحرمة. ولا يمكن أن يطلب الشارع من المكلف أن يصدق بالمكذب والمكذب. فإذا هذا الافتراض أيضا غير معقول، يعني محال.
زين.
الافتراض الثالث نقول الشارع يلاحظ أحد الدليلين ويجعله حجة والثاني ما يعتبر حجة. افترض يلاحظ دليل الوجوب ويجعله حجة، أما دليل الحرمة ما يجعله حجة. ليش؟ لأنه دليل الوجوب أكو ميزة خاصة به تجعل هذا الدليل هو الحجة، بينما ذاك الدليل ليس بحجة. يعني أكو قرينة معينة، ميزة معينة تقتضي أن يكون هذا أرجح من الآخر. نقول هذا الفرض شنو؟ معقول لو ما معقول؟ بل هذا معقول، واحد حجة فقط مو اثنينهم حجة. الإشكال الذي ورد في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، وكان الفرض الأول والثاني غير معقول لأن كليهما حجة. فإذا ممكن أن يجعل أحد الدليلين حجة لميزة خاصة فيه من دون أن يكون الآخر حجة. هذا الافتراض الثالث. الافتراض الرابع نقول يجعل واحد حجة فقط، ولكن هذه الحجية حجية تخييرية لا تعيينية. يعني يقول أحد الدليلين حجة والمكلف مخير بالالتزام بأحدهما، فالذي يلتزم به يكون حجة. إذا التزم بالدليل الدال على الوجوب يكون هو حجة، وإذا التزم بالدليل الدال على الحرمة يكون هو الحجة. والحجية هنا حجية أحد الدليلين، ولكنها حجية تخييرية أحدهما غير المعين. نقول هذا الافتراض أيضا معقول، وهذا الافتراض في الواقع لو تم عليه الدليل إثباتا فإنه ينفعنا، لأنه لا يسمح للمكلف بترك الدليلين المتعارضين، ترك الوجوب والحرمة مثلا والرجوع إلى أطلاق دليل، أو الرجوع افترض مثلا إلى أصل عملي يمكن أن يجري في المقام. فإذا هذا الافتراض الرابع معقول. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية. يعني الدليل الدال على وجوب الجمعة يسقط عن الحجية، والدليل الدال على حرمة الجمعة يسقط عن الحجية. ويقول إذا تعارض الدليلان بنحو التعارض المستقر يتساقطان ولا يكون كل منهما حجة، ويفترض وجود الدليلين كعدمهما، وهذا أيضا معقول. فإذا يتبين أن الافتراضات الخمسة المتقدمة، الأول والثاني منهما غير معقول، والثالث والرابع والخامس معقول. طب هذا كل الكلام بالمقام الأول. فإذا المقام الأول مقام الثبوت، أنه تبين أن الفرض الأول والفرض الثاني محال، غير معقول يعني محال، والفرض الثالث والرابع والخامس معقول يعني ممكن. الآن ننتقل إلى البحث في المقام الثاني، وهو ماذا؟ وهو نلاحظ أنه هاي الافتراضات الثلاثة، يعني الثالث والرابع والخامس، وإلا الأول والثاني ما لنا شغل به بعد، مستحيل هذا. هاي الافتراضات الممكنة والمعقولة نعرضها على دليل الحجية، ونشوف أن دليل الحجية منو من هاي الافتراضات ينسجم وياه، منو من هاي الافتراضات ما ينسجم وياه. يعني البحث هنا في المقام الثاني بحث إثباتي، نحن ومقام الدليل ومقام البيان. إذا لاحظنا الأمر بالتأمل نجد أن دليل الحجية لا يمكن أن يصلح لإثبات الافتراض الثالث. ليش؟ لأن الافتراض الثالث ماذا يقول؟ صحيح هو معقول وممكن، لكن دليل الحجية الدليل الدال على الحجية ما يثبت. لماذا؟ لأن الدليل الدال على الحجية يقول، عفوا، لأن الافتراض الثالث يقول أن أحد الدليلين حجة. نقول أنه لا يصلح أن يكون أحد الدليلين حجة، لأن نسبة الدليل الحجية إلى كل من الدليلين بمستوى واحد، نسبة واحدة. وعلى هذا الأساس نقول أن أحد الدليلين الوجوب خاصة، الدليل الدال على الوجوب حجة دون الدليل الدال على الحرمة، نقول هذا بلا مبرر، يعني هذا ترجيح بلا مرجح، ما إلى موجب ولا إلى مقتضي. فإذا دليل الحجية لا يصلح لإثبات الدليل الافتراض الثالث، ما قعدنا الافتراض الرابع والخامس. وقد تقول دليل الحجية يثبت لنا الافتراض الرابع، نقول مفاد دليل الحجية عندما يجعل الحجية لدليل، تجعل الحجية لدليل، الحجية عندما تجعل لخبر الثقة مثلا، الحجية المجعولة حجية تعيينية أو تخييرية، الحجية المجعولة حجية تعيينية وليست حجية تخييرية. يعني الحجية التعيينية تعني لزوم الأخذ بكل دليل حجة بعينه تعيينا، وليس المكلف مخير بين الأخذ بالدليل الحجة ودليل آخر حجة. لا، لسان دليل الحجية هو إثبات الحجية التعيينية دون الحجية التخييرية. فإذا حتى يصح قبول الافتراض الرابع لا بد من عناية خاصة في دليل الحجية، هاي العناية تصلح لإثبات الحجية في ماذا؟ الحجية التخييرية دون التعيينية. ومثل هذه العناية غير موجودة في لسان دليل الحجية. فإذا دليل الحجية يثبت الحجية التعيينية، فإذا كان الأمر كذلك لا يكون الافتراض الرابع منسجما مع دليل الحجية. شنو بقى عندنا؟ الافتراض الأول ساقط لأنه مستحيل، الثاني ساقط لأنه مستحيل، الثالث ممكن، ولكن دليل الحجية لا يمكن أن يثبته، الرابع أيضا ممكن ولكن دليل الحجية لا يثبته لأنه يثبت الحجية التعيينية دون التخييرية. يبقى يا افتراض الخامس فقط. الخامس شنو؟ الخامس هو التساقط. وعلى هذا الأساس نقول أنه القاعدة الثانية أو في صورة التعارض المستقر بين الدليلين، القاعدة تقتضي تساقط المتعارضين. يعني الدليلان إذا تعارضا إما يكون التعارض بينهما غير مستقر فيمكن الجمع بينهما وفقا لقواعد الجمع العرفي، أو يكون التعارض بينهما تعارضا مستقر فيتساقطان. ولذلك عندما نسمع هذا الكلام في موارد الاستدلال يقال متعارضان فيتساقطان، المقصود هل حالة خاصة وهي حالة التعارض المستقر ولا التعارض غير المستقر، يمكن الجمع وفقا لقواعد الجمع العرفي. وعلى هذا الأساس إذن الصحيح أنه في كل دليلين يكون التعارض بينهما بنحو التعارض المستقر، إذا تعارضا يتساقطان ويكون وجودهما كعدمهما. الآن يبقى بحث أخير في المقام، وهو أنه يقال هكذا: عندما يتساقط الدليلان المتعارضان هل يتساقطان بحيث يكون وجودهما كعدمهما، يعني بحيث ما لهم أي أثر، الدليل الدال على وجوب الجمعة والدليل الدال على حرمة الجمعة من يتساقطون كأنه لم يكن هنالك دليل في المقام، لولا يمكن أن يبقى لهم أثر. كيف يبقى لهم أثر؟ نفترض أنهما يتساقطان في حدود المدلول المطابقي، ولكن إذا كان لهما مدلول التزامي مشترك لا يتساقطان بالنسبة إليه. الآن لاحظوا الدليل الدال على وجوب الجمعة، شنو مدلول المطابقي؟ الدليل الذي يقول صلي الجمعة، وجوب الجمعة. الدليل الدال على حرمة الجمعة الذي يقول لا تصلي الجمعة، شنو مدلول المطابقي؟ الحرمة. هذا الدليل الدال على الوجوب اللي مدلول المطابق الوجوب، إلى مدلول التزامي؟ نعم إلى مدلول التزامي، شنو؟ نفي الكراهة. الدليل الدال على الحرمة إلى مدلول التزامي؟ نعم إلى مدلول التزامي، شنو مدلول الالتزامي؟ نفي الكراهة. فإذن الدليل الذي يدل على وجوب الجمعة ينفي كون الجمعة مكروهة بالالتزام، والدليل الدال على حرمة الجمعة مطابقة ينفي أن صلاة الجمعة مكروهة التزامان. فإذا نفي الكراهة يعبر عن مدلول التزامي مشترك بين الدليلين. فهنا لو قلنا إن الدليل الأول والدليل الثاني يسقطان في مدلولهما المطابقي، يعني لا يوجد لدينا دليل دال على الحرمة ولا دليل دال على الوجوب، ولكن لا يسقطان في مدلولهما الالتزام المشترك، يكونان حجة فيه، يعني نستطيع أن نفتي حينئذ بأن صلاة الجمعة شنو؟ ليست بمكروهة. ما هو الصحيح؟ الموقف الأول أو الموقف الثاني؟ يعني الصحيح أن الدليلين عندما يتساقطا يفترض كأنهما غير موجودين أو لا، عندما يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق، أما المدلول الالتزام المشترك فيظل حجة. نقول هذه المسألة مبنية على بحث سابق. شنو هذا البحث السابق؟ وهو تبعية الدلالة المطابقية، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. فإن قلنا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، حينئذ نقول يتساقط الدليلان المتعارضان ويكون وجودهما كعدمهما. وإن قلنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية، نقول يتساقط الدليلان المتعارضان في حدود المدلول المطابقي، أما المدلول الالتزام المشترك فيبقى حجة. وعلى هذا الأساس إذا لم نقل بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، نقول أنه يبقيان حجة في المدلول الالتزامي. وعلى هذا الأساس تقوم قاعدة وهي قاعدة نفي الحكم الثالث، وقاعدة معروفة في باب التعارض تسمى بقاعدة نفي الحكم الثالث. والمراد منها بهذه القاعدة هو أنه ينفى الحكم الثالث الذي لا يكون مدلولا مطابقيا للدليلين المتعارضين، لأن هذا الحكم ينفيه الدليل الأول التزاما، الدليل الدال على وجوب الجمعة ينفي الكراهة التزاما، والدليل الدال على حرمة الجمعة ينفي الكراهة التزاما، والدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة متعارضان في المدلول المطابق في الوجوب والحرمة، ولكنهما غير متعارضين في نفي الكراهة في المدلول الالتزامي. وهذه المسألة تستند إلى ما تقدم في تنقيح تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وقد قلنا في محله أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية إثباتا ونفيا. خلينا نقرأ هذا الكلام. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر، يعني الدليل الذي يقول صلي الجمعة والدليل الذي يقول لا تصلي الجمعة، فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة على التعارض المستقر؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية إثباتا، يعني نستعرض الممكنات ثبوتا، هذا المقام الأول بحث ثبوتي، ثم نعرض هذا المقام الثاني دليل الحجية يعني بحث إثباتي على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأي واحد منها. ولاستعراض الممكنات ثبوتا يعني البحث في المقام الأول، نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. الافتراض الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، للدليل الدال على الحرمة والدليل الدال على الوجوب، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، الحرمة تكذب الوجوب والوجوب يكذب الحرمة، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر والمكذب بالفتح؟ فإن قلت أن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني بالدليل، بل تطلب منا تصديقه بمعنى العمل على طبقه، والعمل على طبقه بأي معنى؟ بمعنى جعل منجزا ومعذرا. قلت منجزا إذا كان دالا على التكليف، ومعذرا إذا كان نافيا للتكليف، كما لو فرضنا يدور الأمر بين الدليل الدال على الحرمة والدليل الدال على الإباحة. قلت نعم الأمر كذلك، يعني يراد منا الجري العملي، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا. ليش؟ فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام، وذا كان حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة، ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، التأمين هو إطلاق العنان، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان لأن كل واحدة لها متطلبات عمل غير الأخرى. الافتراض الثاني، إذن هذا الافتراض غير معقول محال. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة ليش؟ بعدم الالتزام بالآخر، جعل للوجوب وللحرمة، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين بالوجوب لم يكن الآخر حجة عليه، حرمة محجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به المكلف خاصة، وهذا أيضا غير معقول، وإذا كان غير معقول فهو محال، وهذا غير معقول أيضا. ليش؟ إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين، لا بالوجوب ولا بالحرمة، يكون كل منهما حجة لأن قيد موجود وهو عدم الالتزام بالآخر عليه، فيعود محذور الافتراض الأول. شنو محذور الافتراض الأول؟ وهو أن يكون كل منهما مكذبا للآخر، ومن المحال أن يطلب من الشارع أن نصدق المكذب والمكذب، وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح والكسر للمكذب والمكذب في وقت واحد. الافتراض الثالث، إذن الافتراض الثاني أيضا غير معقول وهو محال. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما فرض للواجب، للواجب للوجوب المعين، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره، في نظر الشارع، فجعله حجة دون الآخر، وهذا الافتراض معقول يمكن. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية، شوف مو تعييني، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام، الالتزام هو العمل، بمؤدى أحد الدليلين، يعني بالوجوب اللي هو مؤدى صلي، أو بالحرمة اللي هي مؤدى لا تصلي، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم، إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا، فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة، هذه في صورة مثال آخر غير المثال اللي ذكرنا، إذا أكو حرمة وإباحة كلحم الأرنب، دليل دال على حرمته ودليل دال على إباحته، فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره شنو قيمة هذا الافتراض؟ أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين، ما يصير يتركهم اثنيناته، والرجوع إلى أصل العمل في المقام بالنسبة إلى لحم الأرنب، أو دليل عام، افترض دليل عام يدل على حرمة الحيوانات الوحشية مثلا، أو قد يثبت به حكم ثالث غير يدل على الكراهة مثلا، حكم ثالث غير الحرمة والإباحة، غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، كأنهما موجودات أصلا صفر يعني، وهذا أمر معقول أيضا. وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، يعني الثالث والرابع والخامس، أما الأول والثاني فمحال. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة، الثالث والرابع والخامس، على دليل الحجية، وجدنا أنه دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث. ليش؟ لأن نسبته دليل الحجية إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة، الواجب خاصة دون الآخر، دون المحرم، جزاف بلا مبرر، ما إلى مبرر. كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع. ليش؟ لأن مفاده دليل الحجية الحجية التعيينية لا التخييرية، عندما يقول هذا الدليل حجة مو معناه أنت مخير بأن تأخذ بهذا الدليل ودليل آخر حجة، لا، لا بد أن تعمل بهذا الدليل بعينه، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا بنفسه. فإثبات الوجوب التخييري والحجة الواحدة التخييرية، إما هذا وإما هذا، بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، في دليل الحجية، ومثل هذا اللسان غير موجود. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، يعني الاحتمال الأول والثاني محالات، الاحتمال الثالث والرابع دليل حجية ما يصلح لإثباتهم، إذن شو بقى عندنا؟ الاحتمال الخامس، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلسان دليل الحجية. ولكن هنا نسأل هذا السؤال، هل يتساقط المتعارضان حرمة الجمعة ووجوب الجمعة بحيث يفترض كأنهما غير موجودين أو لا، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي بالحرمة والوجوب؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزام مشترك وهو نفي الكراهة، الحرمة تعني نفي الكراهة التزاما، والوجوب يعني نفي الكراهة التزاما، بينهما كانا حجة في إثباته، في إثبات نفي الكراهة لعدم التعارض بالنسبة إليه لأنه مدلول التزامي، وجهان، شنو الموقف؟ اكو وجهين بل قولان يعتمدان عليهما مبنيان على ان الدلالة الالتزامية، هل هي تابعة، هاي الفارز القبل هل زايدة، هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية او لا، او ليست بتابعة؟ فان قلنا بالتبعية ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية بالحجية، تعين الوجه الاول يتفاقطان ويفترض وجودهم كعدمهم. وان انكرناها، انكرنا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، امكن المصير الى الوجه الثاني، يعني يتساقطان في حدود التعارض في المدلول المطابق خاصة دون المدلول الالتزامي، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث، والمقصود نفي الحكم الثالث يعني في باب التعارض، يعني نفي الكراهة في مثالنا بأن التعارض في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث يعني نفي الحكم الثالث نفي حكم آخر وهو الكراهة، غير ما دل عليه المتعارضان. متعارضان دلوا عليه من؟ على الوجوب والحرمة، غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم الكراهة ينفيه كلا الدليلين التزاما، ينفيه الوجوب وتنفيه الحرمة، ولا تعارض بينهما الوجوب والحرمة في نفيه يعني في مدلولهم الالتزام. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وهي الصحيح أنها تابعة لها. هذا هو تمام الكلام في الحكم الثاني. الحكم الثالث قاعدة الترجيح بالروايات الخاصة. طبعا القاعدة الثانية وهي قاعدة تساقط المتعارضين، هذه القاعدة معتمدة ومتبعة في كل صور وحالات التعارض بين الأدلة، ولكن ربما يقال أنه يمكن الخروج من هذه القاعدة في بعض الموارد وفي بعض الحالات، وهي حالة التعارض بين الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم، لأنه يقال في المقام يوجد دليل خاص، إذا تعارض الدليلان يوجد دليل خاص بإثبات الحجية لأحد الدليلين، يا دليل دليل يدل على أنه في صورة التعارض، تعارض خبر ويا خبر مثلا، فإذا كان أحد الخبرين يتوفر على مواصفات معينة فيكون هو الحج، والخبر الآخر ما يكون حج. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام أن هناك دليل خاص في هذه الحالة، وهذا الدليل الخاص هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن هذه الرواية تقتضي أن نخرج عن القاعدة الثانية وهي قاعدة تساقط المتعارضين، ونقدم أحد الدليلين ونعمل به ويكون حجة فيما يسقط الآخر. عبد الرحمن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان يعني متعارضان فعرضوهما على كتاب الله، شوفوا هذا المعيار الأول، الميزان الأول، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، هذا العرض بموافقة وبمخالفة، اللي وافق قبلوه واللي خالف رفضوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، قد تقول نعرضهم على كتاب الله ولكن لا نجد مفادهما في كتاب الله، يذكر الإمام المعيار الثاني والميزان الثاني، فاعرضوهما على أخبار العامة السنة يعني، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. هذه الرواية تنطوي على ميزانين ومعيارين ومرجحين مترتبين، يعني إذا وجدنا المرجح الأول نتمسك به ولا نعمل بالثاني، وإذا لم نجد الأول نضطر أن نعود إلى المرجح الثاني. أما المرجح الأول الذي يجب أن نعتمد عليه في صورة تعارض الدليلين هو موافقة الكتاب، وإذا لم يتوفر المرجح الأول وهو موافقة الكتاب وعدم مخالفته ننتقل إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، فنقبل بما خالف العامة ونطرح ما وافقه. هنا إذا تأملنا في المرجح الأول سنرى أن المرجح الأول ينطوي على صفتين. الصفة الأولى أنه إذا عندنا خبر ثقة يدل على حرمة الأرنب، وخبر ثقة يدل على حلية الأرنب. نلاحظ من المخالف للكتاب فانطرحه. الصفة الثانية نلاحظ الموافق للكتاب، يعني بعبارة أخرى المخالف للكتاب يكون مرجوح ينطرح، والموافق للكتاب يكون راجع ينقبل. وبالنسبة للصفة الأولى، شو المقصود بمخالفة الكتاب؟ نقول مخالفة الكتاب يمكن أن نفهمها بمعنيين. مرة تكون مخالفة وأكو تهافت بين الحديث وبين الكتاب بنحو التعارض غير المستقر، من قبيل ماذا؟ من قبيل مخالفة الدليل الحاكم للدليل المحكوم، والدليل الأخص للدليل العام، والدليل المقيد للمطلق، والدليل الأظهر للظاهر. ومرة أخرى تكون المخالفة بنحو التخالف والتعارض المستقر، من قبيل أنه الرواية تدل على إباحة الخمر والكتاب يدل على حرمة الخمر، فهنا التعارض بينهما مستقر. الرواية تدل على عدم وجوب الزكاة والكتاب يدل على وجوب الزكاة مثلا، وهذه المخالفة والمعارضة على مستوى التعارض المستقر. مرة تكون بين عامين، فرض الكتاب يدل على حلية البيع، أحل الله البيع، تجي رواية تدل على حرمة البيع تقول حرم الله البيع مثلا. ومرة تكون بنحو التعارض المستقر بين خاصين، كما قلنا الرواية تدل على افترض إباحة الخمر بينما الكتاب يدل على حرمة الخمر. وبنقول ما هو المقصود بالمخالفة؟ هل أن المقصود بالمخالفة يعني مخالفة المرجوح للقرآن هي المخالفة من القسم الأول، وهي المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، أو المخالفة من القسم الثاني وهي المخالفة بنحو التعارض المستقر؟ نقول الصحيح ليس المقصود المخالفة من القسم الثاني، وإنما المقصود المخالفة من القسم الأول. لماذا؟ لأنه في الواقع إذا كان خبر الواحد خبر الثقة مخالفا للكتاب الكريم من القسم الثاني فلا يكون حجة، لأنه إذا تذكرون فيما سبق في بحث حجية الخبر اشترطنا في الحجية أن لا يكون مخالفا للكتاب الكريم مخالفة صريحة، أو قلنا أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي. الكتاب الكريم يدل على حرمة الخمر، وهذا خبر الثقة يدل على إباحة الخمر، فحينئذ يسقط هذا عن الحجية. فإذا ليس المقصود بالمخالفة هي المخالفة بنحو التعارض المستقر، وإنما المقصود بالمخالفة هي المخالفة من القسم الأول، أي المخالفة بنحو التعارض غير المستقر. هذا ما يرتبط بالصفة الأولى، وهي أن لا يكون الخبر المرجوح مخالفا للكتاب. أما بالنسبة إلى الصفة الثانية، وهي أن يكون الخبر الراجح موافقا للكتاب، فهل أن المقصود بالموافقة المطابقة للكتاب أو لا؟ المقصود بالموافقة مجرد عدم المخالفة. هسه أنت مرة تقول هذا الشيء موافق للقرآن، شنو يعني موافق للقرآن؟ موافق للقرآن مرة تفهمها بمعنى أخص، يعني تقول القرآن يقول أحل الله البيع، وهاي الرواية تقول البيع الفلاني مثلا حلال، البيع المعاطاة حلال مثلا. ومرة تقول لا، القرآن هذه الرواية ليست مخالفة للكتاب فهي موافقة له، من قبيل ماذا؟ رواية تدل على حرمة لحم الأرنب بالقرآن أكو إشارة للحم الأرنب؟ لا، ولكن مع ذلك نقول هذه الرواية موافقة للقرآن، موافقة للكتاب. شنو يعني موافقة؟ يعني بمعنى أنها ليست مخالفة، ليس هناك نص في القرآن معين على إباحة لحم الأرنب وتخالفه، وإنما هذه في الواقع ليست مخالفة للقرآن. فهل بالمقصود بالموافقة هي الموافقة بالمعنى الأخاص أو الموافقة بالمعنى الأعم اللي هي مجرد عدم المخالفة؟ نقول الصحيح أن موافقة الخبر الراجح للكتاب بمعنى مجرد عدم المخالفة ليس إلا. شنو دليلنا على ذلك؟ نقول عندنا قرينة، وهي أن الكتاب لم يشتمل على كافة التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وإنما الكتاب ذكر بعض التفاصيل والجزئيات وذكر ما يرتبط بالأحكام الشرعية من قواعد وكليات عامة. وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون المرجح الأول، يعني في ضوء المرجح الأول، هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب بالمعنى الأول، يعني القسم الأول، وهو مخالفة القرينة إلى ذي القرينة، أي مخالفة الحاكم للمحكوم، أو مخالفة الخاص للعام، أو المقيد للمطلق، أو الأظهر للظاهر. فالخبر الذي يتصف بمثل هذه المخالفة حينئذ إذا تعارض مع خبر آخر تكون مخالفته للكتاب قرينة على أنه مرجوح، والخبر الآخر يكون هو الراجع. إذا عارض خبر مثله طبعا، وذاك الخبر لا يكون مخالفا للكتاب بهذا المعنى، لا تكون مخالفته بنحو مخالفة الحاكم للمحكوم، والخاص للعام، والمقيد للمطلق. أما بالنسبة إلى المرجح الثاني، المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، فقلنا مترتب على المرجح الأول، إذا فرضنا أنه المرجح الأول ما توفرنا عليه فحينئذ نضطر إلى العودة إلى المرجح الثاني، لأن بينهما ترتب. المرجح الثاني يعني يكون مترتبا على المرجح الأول. المرجح الثاني ماذا يقول؟ تقول الرواية نأخذ بما خالف ما خالف العامة على ما وافق العامة. يعني على سبيل المثال رواية تدل على حرمة لحم الأرنب، ورواية تدل على حلية لحم الأرنب. افترض رجعنا للكتاب لم نستطع أن نظفر بالمرجح الأول اللي هو مخالفة المرجوح للكتاب وموافقة الراجح للكتاب، حينئذ ننتقل إلى المرجح الثاني، نروح إلى أخبار العامة، نجد أن العامة بأخبارهم توجد أدلة على إباحة لحم الأرنب، لأن لحم الأرنب حرام، حلال عفوا لديهم. فنطرح الخبر الذي وافقهم ونأخذ بالخبر الذي خالفهم. هنا نسأل هذا السؤال، نقول هل المقصود بالمخالفة والموافقة هنا المخالفة والموافقة لخصوص أخبار العامة، أو المخالفة والموافقة لما هو أعم من الأخبار، ما يشمل الفتاوى؟ يعني الأخبار المقصود بها الروايات اللي موجودة بالمدونات الحديثية، بينما الأعم من الأخبار يشمل أيضا الفتاوى والأحكام اللي موجودة بالمدونات الفقهية. فهنا موضوع المخالفة العامة وموافقة العامة المقصود بخصوص ما وافق وخالف الموجود من أحاديث في كتبهم الحديثية، لو لا ما وافق وخالف الأحكام والفتاوى والآراء اللي موجودة في كتبهم الفقهية. أقول في الواقع المقصود بذلك الأعام. من يقول المقصود بذلك الأعام؟ أنت قد تقول أن المقصود بذلك الأخاص. ليش؟ لأنه نص الحديث يقول فاعرضوهما على أخبار العامة، فانت شلون تعمم هنا؟ تقول اعرض على اخبار العامة وعلى فتاواهم وآراءهم ايضا، مو فقط على كتب الحديث عندهم على مدوناتهم الحديثية، وانما اعرض ايضا على كتب الفقه اللي موجودة عندهم وآراءهم الفقهية. نقول في الواقع انما نتعدى هنا من الاخبار، يعني نتعدى النص ونعمم، نتعدى من في الموافقة والمخالفة من الأخبار إلى الفتاوى والآراء. لماذا؟ لأن هذا الترجيح مو عبارة عن حكم تعبدي شرعي بحت، وإنما هو حكم مبني على مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات عرفية. أي نسأل هذا السؤال هنا، الإمام عليه السلام عندما يوصي بالعرض على الأخبار العامة هنا يشير إلى نكتة. شنو النكتة؟ أنت قد عندما تقرأ هذا الحديث لأول وهلة تقول هذا الحديث يوجب الفرقة بين المسلمين، ولكن في الواقع لو تأملت الإمام يشير إلى نكتة عليه السلام. ما هي النكتة؟ النكتة هي أن بعض الفتاوى اللي كانت سائدة عند العامة كان الحكومة يوم ذاك السلطان يتبناها، وأي رأي مخالف وأي نظر مخالف لهذه الفتاوى يعتبر هذا النظر خروج على إرادة السلطان. ولذلك الأئمة عليهم السلام في بعض الحالات كانوا مضطرين أن تذكر مثلا في مقام واحد للخاصة يذكر الموقف الصحيح اللي يعبر عن نظر الشارع المقدس، بينما ربما في مكان عام قد يذكر موقف آخر من أجل التمويه على السلطان، أو قل باصطلاحنا تقية، والتقية ديني ودين آبائي. وعلى هذا الأساس إذا وجدنا أنه رواية تدل على حرمة لحم الأرنب ورواية تدل على حلية لحم الأرنب، فنقول نذهب ونفتش في أخبار العامة في كتبهم الحديثية وفي كتبهم الفقهية، كتب فتاواهم وآراءهم. فإذا وجدنا الرأي أو الرواية التي تقول بالحلية موافقة لما لديهم نطرحها، لنقول لأنها صادرة طبقا لمقتضى التقية، والرواية التي تقول بالحرمة نعمل بها لأنها صادرة ليست تقية. فإذا إنما نعمم لأن هذا الحكم العرض على أخبار العامة ليس حكما تعبديا صرفا، وإنما هذا الحكم ناظر إلى المناسبات العرفية الملحوظة، والأئمة عليهم السلام يلاحظون هذه المناسبات. ما أدري إذا نقدر نطبق شيء وبهذا التطبيق نأجله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.